يدعونه الله تعالى.
ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى
فلله وللرسول،
ثم قال لمن هذا الفيض؟ للفقراء المهاجرين الذين أخذوا من ديارهم،
ثم قال الطائفة والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، هذه الطائفة، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا المسلمين. والذي يسب الصحابة ليس من القوم الثلاث، ليس من المهاجرين، وليس من الأنصار، وليس من الذين جاءوا بعدهم يدعون الله أن يغفر لهم، بل هو من الذين يسبونهم، فليس له من الفيض شيء، فدل على أنه ليس من المسلمين. هذه أقسام المسلمين، طوائف المسلمين ثلاثة، إما مهاجرون أو أنصار أو أتباع يدعون الله يغفر، يدعون الله لهم بالمغفرة. والرافضي الذي يسب الصحابة ليس من المهاجرين ولا من الأنصار ولا ممن جاء بعدهم يدعو الله أن يغفر لهم، والذين جاءوا من بعدهم لهم. ولهذا الإمام مالك في هذه المقالة تدل على كفر من سب الصحابة. وكذلك روي عنه أنه قال إن استدل بآية الحجرات ليغيظ بهم الكفار على كفر الرافضة. قال الآية، دلت الآية على أن الصحابة يغيظون الكفار والرافضة يغيظهم الصحابة، فدل على أنهم كفار. نعم.
باب في تقديم أبو بكر وعمر
في تقديم أبي بكر. نعم.
باب في تقديم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. قال محمد رضي الله عنه: ومن قول أهل السنة أن أفضل هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، وأفضل الناس بعدهما عثمان وعلي.
نعم. هذا الباب 36 من أبواب الكتاب في تقديم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة. ولهذا قال محمد هو المؤلف رحمه الله من أبي زمين: ومن قول أهل السنة أن أفضل هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، أبو بكر وعمر، وأفضل الناس بعدهما عثمان وعلي. هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن أفضل الناس الخلفاء الراشدون، وترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هذا هو الذي عليه جماهير الصحابة. وروي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله في رواية تقديم علي على عثمان في الفضيلة لا في الخلافة، لكن روي عنه أنه رجع ووافق الجمهور تقديم علي على عثمان في الفضيلة لا في الخلافة. أما من قدم عليا على عثمان في الخلافة فهو كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله أظل من حمار أهله، أظل من حمار أهله. لماذا؟ لأنه احتقر رأي المهاجرين والأنصار، المهاجرين والأنصار أجمعوا على تقديم عثمان على علي ومبايعة الخلافة، فمن قدم عليا على عثمان في الخلافة فقد احتقر رأي المهاجرين والأنصار وهو أظل من حمار أهله كما قال الشيخ الإسلام. لكن الرواية عن أبي حنيفة تقديمه في الفضيلة، والرواية الأخرى مع الجمهور رواية أنه رجع، فيكون إجماع على تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نعم. وهذا هو الذي قرره العلماء في عقائدهم، قرره المقدسي في الاقتصاد والاعتقاد، وقرره الطحاوي وغيرهم، الشيخ الإسلام في الواسطية وغيرهم من العلم، أن ترتيب أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون ترتيبهم في الخلافة في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة، ثم بعدهم العشرة المبشرين في الجنة، ثم أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، هكذا، ثم بقية الصحابة. نعم.
وحدثني وهب عن العناقي قال حدثنا أبو البشر عبد الرحمن بن جارود.
نعم. لعله
جارود.
لعله. نعم.
عبد الرحمن بن جارود قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني نافع بن يزيد عن زهرة بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين، واختار لي من أصحابي أربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فجعلهم خير أصحابي، وفي أصحابي كلهم خير، واختار أمتي على سائر الأمم.
يعني هذا حديث ضعيف جدا، حتى حكم بعضهم ببطلانه في عبد الله بن صالح المصري، صدوق لا يحتج به لأنه كثير اللط ويأتي بالمناكير. قال أبو زرعة: بلي أبو صالح بخالد بن نجيح في حديث زهرة بن معبد عن سعيد. وقال أحمد بن محمد التستري: سألت أبا زرعة عن حديث زهرة في الفضائل فقال: باطل، وضعه خالد المصري ودلسه في كتاب أبي صالح. والحديث أخرجه ابن جرير الطبري في السنة، والخطيب البغدادي في تاريخه. وعلى كل حال هذا الحديث ضعيف جدا ولا ينبغي أن نعول عليه. فضائل الصحابة وفضائل الراشدين كثيرة في الأحاديث الصحيحة كافية، ونعم عن هذا الحديث. نعم.
وحدثني وهب عن ابن وضاح قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا شاذان عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نفاضل ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه متوافرون فنقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت.
نعم هذا الحديث فيه ضعف فيه ابن وضاح ضعيف لكن متنه صحيح رواه البخاري في الصحيح من طريق محمد بن حاتم عن شاذان عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. وفيه أن الصحابة كانوا فاضلون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيقرهم على ذلك فدل على أن على تقديم الخلفاء الراشدين في الفضيلة وأن ترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة أبو بكر أفضل الناس بعد الأنبياء ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة. نعم.
وهب قال حدثنا العناقي قال حدثنا نصر بن مرزوق قال سمعت إدريس يقول حدثنا الفضل بن مختار عن الربيع بن صبيح عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال أدركت عدة من أصحاب رسول الله
أبو الضحى صبيح وما الربيع صبيح. نعم
قال أدركت عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يفضلون أبا بكر وعمر وعثمان.
نعم هذا من كلام الحسن البصري والحسن البصري من العلماء الأجلة يقول أدركت عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يفضلون أبا بكر وعمر وعثمان هذا حق كما قال رحمه الله. نعم.
العناقي قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح الجهني قال قلت لشريك ما تقول في من فضل عليا على أبي بكر وعمر فقال أرى فقال أزرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم ذهبت من ثوري إلى سفيان الثوري فسألته عن ذلك فقال أزرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أخوفني مع هذا ألا يصعد له إلى السماء تطوع.
أزرى على 12,000 لكن يصلح على اللغة. وهذا الأثر أخرجه أبو داود في سننه من طريق محمد بن سكين قال حدثنا محمد بن ثريابي قال سمعت الثوري وهو من كلام أبي صالح في سؤاله لشريك وسؤاله لسفيان الثوري. أبو صالح الجهني سأل شريك القاضي قال ما تقول في من فضل عليا على أبي بكر وعمر قال أزرى على 12,000 من الصحابة يعني احتقر رأيهم 12,000 كلهم قدموا أبي بكر وعمر فهذا الذي يقدم علي ما احتقر رأيهم. كيف تحتقر 12,000 صحابي تضرب برأيهم بقولهم عرض الحائط وتقدم علي على عثمان. ثم سأل سفيان الثوري فسأله عن ذلك فقال أزرى على 12,000 من أصحاب رسول الله احتقر رأيهم يعني معنى أنهم كلام باطل تقديم علي على أبي بكر وعمر يخالف ما عليه الصحابة 12,000. ثم قال وما أخوفني مع هذا ألا يصعد له إلى السماء تطوع يقول السماء الثوري أخشى أنه لا يقبل عمله بهذا الاعتقاد المخالف لعقيدة الصحابة. نعم.
وهب قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا المقرئ قال حدثنا عمر بن عبيد الخزاز قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن متوافرون نقول أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت.
نعم هذا الحديث سند صحيح وآفة عمر بن عبيد الخزاز قال عنه أبو حاتم شيخ ضعيف الحديث والأثر أخرجه الحارث بن أسامة في مسنده من طريق أبي عبد الرحمن المقري عن عمر بن عبيد الخزاز به لكن الحديث وإن كان ضعيف له شواهد متنه صحيح وله شواهد ويشهد له الحديث السابق لما حديث نافع عن ابن عمر كنا نفاضل ورسول الله وأصحابه متوافرون فنقول رسول الله فأبو بكر وعمر وعثمان. هذا حديث أبي هريرة فيه أن الصحابة وهم متواترون يقولون أصل الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، بل كانوا يقولون هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبلغ ذلك ويسكت، فدل على تقديم الخلفاء الراشدين على غيره. نعم.
وهب قال وحدثني ابن وضاح قال سألت يوسف بن عدي فقلت له أبو بكر وعمر أفضل هذه الأمة بعد نبيها، فقال نعم، وليس يختلف في ذلك إلا من لا يعبأ به، وإذا أردت فضلهما فانظر إليهما مما جعلهما الله مع نبيه في قبر. قال يوسف وإنما وقع الاختلاف في التفضيل بين عثمان وعلي، وأنا أقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا رأي ورأي من لقينا من أهل السنة، ولا يسع القول بما سوى ذلك.
نعم. وهذا الأثر الأول فيه سنده ابن وضاح وهو ضعيف، هو من كلام يوسف بن عدي، سأل ابن وضاح يوسف بن عدي فقال أبو بكر وعمر أفضل هذه الأمة، قال نعم، وليس يختلف بذلك إلا من لا يعبأ به، وإذا أردت فضلهما فانظر إليهما مما جعلهم الله مع نبيه في قبر واحد، يعني في جوار النبي، هذا كلام حق. وكذلك يوسف قال وقع الاختلاف في التفضيل بين عثمان وعلي، أما أبو بكر وعمر فلم يقع الاختلاف، بل الصحابة قدموا بكر ثم عمر. وقال يوسف هذا رأي ورأي من لقينا من أهل السنة، ولا يسع قول بما سوى ذلك، هذا حق، هذا قول أهل السنة قاطبة، تقديم الخلفاء الراشدين في الفضيلة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. نعم.
وهب وقال حدثني ابن وضاح عن محمد بن سعيد بن أبي مريم عن نعيم بن حماد عن عبد الله بن المبارك أنه قال نأخذ باجتماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وندع ما سواه، وقد اجتمعوا على أن عثمان خير وعلى أن عثمان خيرهم، فعثمان خير هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر وبعدهم علي، ثم خير هذه الأمة بعد هؤلاء الأربعة أصحاب الشورى، ثم أهل بدر، ثم الأول فالأول من سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاعرف لهم حق سابقهم.
نعم. هذا الحديث ذكر موصول بإسناد السابق، وفي إسناده ابن وضاح، وفيه معين محمد الخزاعي صديق يخطئ كثيرا، وهو من كلام عبد الله بن مبارك، لكنه كلام صحيح يوافق ما عليه السنة والجماعة. قال عبد الله نأخذ باجتماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وندع ما سواه، وقد اجتمعوا من الصحابة على أن عثمان خيرهم، ولذلك قدموا في الخلافة. قال فعثمان خير هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر وبعدهم علي، هذا هو الذي عليه السنة قاطبة، ثم بعد الخلفاء الراشدين أصحاب الشورى. من هم أصحاب الشورى؟ هم بقية العشرة المبشرين بالجنة الذين جعل عمر لهم الشورى في اختيار خليفة بعده، لما طلب عمر جعل الخلافة في الشورى في الستة الباقين، قال جعل الشورى في عثمان وعلي والزبير وطلحة وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن جراح، هؤلاء هم بقية العشرة. ثم أهل بدر بعدهم ثم الأول فالأول من سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأعرف لهم حق سابقتهم. كلام عبد الله بن مبارك حق، هذا لأنه ما هي السنة والجماعة، إمام من أمثلة السنة والجماعة، هذا هو الذي عليه السنة والجماعة. نعم.
وهب قال وحدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن نزال بن سبرة قال لما قدم عبد الله من المدينة بعد قتل عمر قال أمرنا خير من بقي ولم نألو، يعني عثمان. قال وهب وقال لابن وضاح وهذا رأيي.
نعم. وهذا الأثر إسناده كالسابقة في ابن وضاح، ولكن متنه صحيح، متنه صحيح، وهو قول أهل السنة. يقول حدثنا ابن وضاح قال حدثنا موسى قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن نزال بن سبرة قال، هذا من كلام النزال بن سبرة، قال لما قدم عبد الله بن عمر من المدينة، يعني بعد قتل عمر، وحينما جعل عمر الشورى بقية الشورى قال يختار واحد منهم ويكون معهم عبد الله ابنه كالتعزية له، ولكن لا يكون له من الأمر شيء. فعمر اشترط أن جعل جعل الخلافة في واحد من حسب الشورى الذين علي وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن العوف وابو عبيدة، قال ويشهدكم ابن عمر ولكن ليس لهم الآن بشيء ابنه، يعني تشاورونه يكون معكم لكن لا يختار الخليفة. قال عبد الله لما قدم عبد الله بن عمر من المدينة بعد قتل عمر قال أمرنا خير من بقي ولم يعلو، يعني عثمان، والصحابة أقروا على هذا الكلام، قال أمرنا خير من بقي، دل على خير من بقي هو عثمان بعد عمر. قال وهب وقال لي ابن وضاح وهذا رأيي، يعني في تقديم عثمان، وهذا قول أهل السنة قاطبة، أهل السنة قاطبة يقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. المقصود من هذا الرد على الرافضة، الرافضة الذين يقولون أفضل الناس بعد النبي علي، ويقولون أبا بكر كفر وعمر كفر وعثمان كفر، كفروا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ارتدوا وأخذوا النصوص التي فيها أن الخليفة بعدها علي، وقالوا أن خير الناس هو علي، وأنكروا فضل الخلفاء الثلاثة، وقالوا أنهم كفروا وارتدوا بعد وفاة رسول الله، هذا كفر وضلال. الرافضة والعياذ بالله ارتكبوا كفرا حيث كذبوا الله، الله تعالى زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة، وهو لا يكفرونهم، كذبوا الله وما كذب الله كفر. فأهل السنة والجماعة يردون على الرافضة ويبين وقد أجمعوا على تقديم الخلفاء الراشدين وأنهم على الحق وأنهم أفضل الناس بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم. وفق الله جميعا، فقط ثبت وجههم، صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن الله عليكم. هذا يعني استدراك من الأخت التي سألت بالأمس، أم زينب السلفية، تقول أرجو أن تبلغوا لشيخنا شكري الجزيل له على جوابه المفصل يوم أمس على سؤالي حول رافض الوالدين تزوج ابنتنا الصغير، وأسأل الله تعالى أن يجزيه الفردوس الأعلى. لها سؤال تقول هل يجوز أن أقول لزوجي أخي ويقول لي هو أختي؟
الأولى ترك هذا، الأولى أن يقول، وإذا قالت أخي أو قال أختي وقصد أخته في الإسلام فلا حرج، لكن هذا موهم، لأنه إذا قال أخي قالت له أخي وقال لها أختي يهم أنه ظهار وأنها تحرم عليه كما تحرم أخته عليه، وهو يحرم عليها كما يحرم أخوها، فالأولى أن لا تكون أخي. ولكن إذا قالت أخي ولم تقصد، إذا قال أخي ولم يقصد الظهار، قال أختي ولم يقصد الظهار قصد أن يقصد الإسلام، لا حرج. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما مر على الملك الظالم في مصر في ذلك الزمان قال إنها أختي وتأول أن أخته في الإسلام، فالأولى ترك هذا لأنه موهمة قد تكون ظهار، لكن لو قال أختي ولم يقصد الظهار وأنا قصد أخته في الإسلام فلا حرج، لكن بالأولى تركها، ترك الكلمة الموهمة. نعم
أحسن الله عليكم. هذا سؤال أيضا من الشبكة، يقول فضيلة شيخنا أطل الله في عمره على طاعته، نرجو منكم بيانا في حكم مشاركة المرأة في المنتديات الإسلامية عبر الشبكة، سواء بكتابة المواضيع أو الرد على المواضيع التي قد يكتبها رجال، وهل يجوز لها أن تقول لهم في ردودها بعض عبارات الشكر مثل جزاكم الله خيرا أو غيرها؟ ونرجو منكم التفصيل في هذه المسألة، لأنه ظهر من يقول من الشباب بأنه يحرم على المرأة المشاركة، وهناك من يقول بعكس ذلك وجزاكم الله خيرا.
لا بأس مشاركة المرأة وردودها، هذا من الدعوة إلى الله، ترد على المبتلين وتبين الحق، لكن بشرط أنها ما تخرج صورتها، ما تخرج صورتها، إنما ترد بالكتابة لا بأس، ولا تخرج صورتها، وإن جعلت أيضا لها علامة، يعني جعلت رمز ولا تترك اسمها فهو أولى، وإذا كتبتها فلا حرج، إذا لم تكن تفريبة ولا شك ولا يخشى عليها فتنة، إذا ترسمها فلا حرج، لكن الأولى أن ترمز باسمها برمز وترد على المبتلين وتبين الحق لا حرج، لكن بشرط أن ما تخرج صورتها في الشاشة أمام الناس، وإنما وكذا ولا صوتها أيضا، وإنما تكتب كتابة وترد على الكلام الباطل وتبين الحق، هذا من الدعوة إلى الله لا حرج في ذلك، لكن بشرط ما يخرج صوتها ولا صورتها، والأولى ترك خروج اسمها، وإن ترمز لغيرها كما يرمز الكثيرون. نعم
أحسن الله عليكم. يقول هل يجوز للمرأة أن تقول للرجل إني أحبك في الله وهو أجنبي عنها؟
إذا لم يكن هناك فتنة، إذا لم يكن غريبة ولا شك فلا بأس، لكن الأولى في مثل هذا يعني ألا تواجهها، ولا يكون هناك خلوة، وإذا كان هناك عن طريق الشاشة أو عن طريق خطاب ولا تذكر اسمها أولى، هذا هو الأولى.
أحسن لكم. هذا أحد الإخوة الحوية يقول: كنا نقول بكفر تارك الصلاة حتى جاءنا طالب علم وهو من الذين لا يقولون بكفره، فقال لنا: أرأيتم لو أن أباكم مات وهو تارك للصلاة فهل ترثونه؟ فتوقفنا بعد ذلك في كفر تارك الصلاة.
وإذا قال هذا هذا إذا متوقفون، إذا كان كافر لا يرثونه وليكن يشذرهم، لكن متى يحكم بكفر تارك الصلاة؟ يحكم بكفر تارك إذا حكم بالحاكم الشرعي، إذا رفع الحاكم الشرعي واستتابه ولا يتوب حكم الكفر يحكم بكفره، هذا هو هذا هو الأصل. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: الله لا يخلف وعده ولا وعيده، استدلالا بقوله تعالى: ما يبدل القول لدي.
نعم، الله تعالى لا يخلف وعده لكن قد يخلف وعيده، وقوله ما يبدل القول لدي ما ينافي الآية، ما تنافي هذا الآية، ما تنافي لأن خلاف الوعيد من الكرم، والله تعالى أكرم من خلقه. إذا كان الرجل يعني إذا كان الإنسان من المخلوقين بخلاف الوعيد كرم فالله أكرم من ذلك، ولا إله في قوله ما يبدل القول لدي، ما في تبديل القول، لأن خلاف الوعيد كرم. نعم.
أحسن الله لكم. يقول: ما حكم صلاة الرجل في البنطلون؟
لا حرج إذا كان بنطلون واسع ولا فلا ولا بأس إذا كان واسع، لكن الأولى أن يصلي بثوب حتى يكون مريح ولا يبين مقاطع الجسد، يريح عند الصلاة وعند الوضوء، وإذا صلى في بنطلون واسع فلا حرج، لأنه الآن أصبح من لباس المسلمين، في الأول كان خاص، الآن صار أصبح مشترك، لكن ينبغي أن يكون واسع، يكون واسع ويكون لا يبين مقاطع الجسد ولا يريح الإنسان عند السجود وعند القيام وعند الوضوء. نعم، ولكن الصلاة في الثوب أفضل وأولى وأحسن وأريح. نعم.
أحسن الله لكم. يقول: ما حكم أو تقول ما حكم صلاة المرأة وهي واضعة عباءتها على كتفيها، وهذه الظاهرة منتشرة الآن في مصلى النساء؟
إذا كان في مصلى النساء لكن وضع المرأة العباءة على كتفيها في تشبه بالرجال، في تشبه بالرجال، ولأن الرجل هو الذي يجعل العباءة على كتفه على كتفه، والمرأة تجعل العباءة على رأسها، فهي إما أن تلقيها في الأرض وإما أن تجعلها على رأسها، هذا إذا كانت في مصلى النساء. أما إذا خرجت في الشارع فليس لها أن تجعلها على كتفيها، لأمرين: الأمر الأول في تشبه بالرجال، والأمر الثاني في إبراز للرقبة والرأس، وقد يفهم بعض الناس برقبتها ورأسها، وقد أفتت الأجنة الدائمة في رئاسة سماحة الشيخ أبو عبد الله بن باز رحمه الله بمنع جعل المرأة عباءتها على كتفيها، وأن هذا في تشبه بالرجال. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: في قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، فهل منهم تبعضية؟
وعد الله الذين آمنوا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الصحابة كلهم موعودون بهذا الفضل، قد تكون بيانية قد تكون بيانية، فالصحابة كلهم موعودون، كلهم يصفون بهذا الوصف، كلهم آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يأخذ من هذا إلا من ارتد من الأعراب الذين لم يثبت الإيمان في قلوبهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: ورد في الحديث ثلاثة يرفضوهم، وذكر منها والنظر في النجوم.
إيش ورد في الحديث؟ ثلاثة يرفضوهم.
نعم.
النظر في النجوم يقول إيش معنى؟
يعني الاستدلال بها على المغيبات، الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، أظن أيضا وليس حديثا من كلام الصحابة، والمعنى النظر في النجوم يعني الاستدلال بها على المغيبات، على دعوة علم الغيب. نعم.
أحسن الله لكم. يقول: شاع في هذه الأيام التقريب بين الرافضة وأهل السنة، فما توجيهكم لطلبة العلم؟
التقريب بين الرافضة
تقريب، وهل يمكن أن تقرب السنة من الأرض والأرض من السماء؟ الخلاف جذري، الخلاف في العقيدة، خلاف عقيدة، فلا يمكن التقريب بين الرافضة وبين أهل السنة. فعلى الرافضة يعبدون على البيت ويشركون بالله، وأهل السنة موحدون، والرافضة يكفرون الصحابة ويكذبون الله في تعديلهم وتوجيههم، والصحابة وأهل السنة يترضون عنهم ويثنون عليهم وينشرون محاسنهم، والرافضة يقول ان الايمان القران غير محفوظ ما بقي الا الثلث، وهم يكذبون الله يقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. أهل السنة يعتقدون القرآن محفوظ. كيف يحصل التقريب بينهم؟ الخيام جذري في العقيدة التوحيد والإيمان. ما في كيف تقريب؟ كيف تقرب بين مشرك وبين موحد؟ ما يمكن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول تقوم بعض القنوات الفضائية بعرض مناظرات بعرض مناظرات بين السنة والشيعة، فما رأيكم في هذا المنهج؟
والله هذا يحتاج إلى تأمل، إن كان فيه مصلحة وفائدة طيب، وإن كان فيه لم يكن فيه مصلحة وإن ما فيه إثارة شبه وتشويش على بعض السنة، هذا محل تأمل، محل تأمل محل نظر موازنة بين المصالح والمفاسد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للرجال سماع المذيعات عن طريق الراديو؟
الأصل أن صوت المرأة ليس بعورة، هذا هو الأصل إذا كان صوت عادي. ولهذا ما زالت الصحابيات يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويستفتينه إلا إذا كانت المرأة تتغنج بصوتها أو تخلع بقولها فبكلامها، هذا ممنوع. قال الله تعالى من نبيه فلا تخضعن بالقول ويطمع الذي في قلبه مرض، يعني مرض الشهوة. هذا يعني النساء إذا كان يخشى من صوتهن الفتنة فلا ينبغي الأسفل. هذا المذيعات يعني لا شك أنهن تجاوزن حدودهن، وليس للمرأة أن تكون مذيعة، وإنما على أن تتستر وتبتعد عن الرجال وعن إبداء صوتها وتكون مذيعة. لا حاجة إلى تكون مذيعة، ولكن الله المستعان. نعم.
أحسن الله لكم. يقول ما هو الراجح في مسألة من يرتكب ذنبا ثم تاب، فهل الأولى أن يتوب أو يعترف؟
الأولى أن يتوب، الأولى أن يتوب فيما بينه وبين الله، ثم والتوبة طهارة. جاء في حديث كثيرة أن الأولى أن يستتر بستر الله. ولما جاء ماعز واعترف بالزنا أعرض عنه النبي مرات لعله يتوب لعله يرجع. هذا كله يدل على أن الأولى أن يستتر الإنسان بستر الله ويتوب توبة نصوح. التوبة ليست كلاما باللسان، يترك المعصية ويتخلى عنها ويندب على ما مضى ويتأثر ويرعب في قلبه تحسر وندم، ثم عزم جازم صادق على عدم العود إلى المعصية ورد المظلمة إلى أهلها، فمن تاب تاب الله عليه. وإن جاء وقدم نفسه وطلع عليه الحد طهارة وكفارة. نعم.
أحسن الله لكم. هذا سؤال من الشبكة، يقول في حديث الشفاعة من كتاب إعلام السنة قال صلى الله عليه وسلم فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا، فما المقصود بقوله في صورته التي يعرفون وهم لم يرونه قبل ذلك؟
إن جاء في الحديث هذا الحديث في موقف القيامة أن الله تعالى يتجلى لهم أربع مرات صورة التي يتجلى لهم في صورة أول مرة يتجلى لهم في الأول، ثم يتجلى لهم في صورة غير التي صاروا يعرفون فينكرون ويقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فيتجلى لهم في الصورة التي يعرفون فيسجدون له المؤمنون والمنافقون، يكون ظهر واحد منهم طبقا لا يستطيع السجود، ثم يرفعون رؤوسهم فيتجلى لهم في الصورة التي رأوها في أول مرة، هذه المرة الرابعة. نعم.
أحسن الله لكم. يقول أشكل علي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى عينه.
إذا ثبت فالمراد بالإشارة تحقيق الصفة ليس المراد بالتشبيه، مثل ما جاء في الحديث لما قال عن النبي إن الله كان سميعا بصيرا أشار إلى سمعه وعينه. قال العلماء المراد تحقيق الصفة، الصفة حقيقة وليس المراد التشبيه. نعم.
أحسن الله لكم. هذا نفس السائل بالأمس في الشبكة الأخ أبو إسحاق من فرنسا يقول حسب ما سمعنا من شيخنا أمس عند جوابه على سؤال حضر الإمام الذي يقول بتكفير أصحاب المعاصي ويقول أن الحرام الذي يقول
حول الإمام
إمامهم
مسجدهم.
نعم. الذي يقول بتكفير أصحاب المعاصي ويقول أن الحرام كيفما كان فإن جزاءه الخلد في النار. السؤال بعد كل هذا هل تجوز الصلاة وراءه علما أنه لا يوجد مسجد سلفي على منهج السنة والجماعة ولكن يوجد مسجد آخر الإمام فيه من المتعصبين للمذهب المالكي وصاحب بدع ومسجد لثوبه غير مطمئن في صلاته، أفتونا ماجوري.
ظهر هذا أن هذا الشخص يعني على مذهب الخوارج يرى أن التكفير المعاصي، والثاني مبتدع فإذا أمكن يصلون وحده أو في بيت يكون أولى. هذا الأولى أن يصلوا يجتمعوا في مكان من هؤلاء الطيبين الذي علاقة السنة والجماعة يجتمعوا في مكان ولو في غير المسجد، في مكان يجعلونه في بيت واحد منهم ويصلون فيه. نعم.
أحسن الله لكم. يقول: احترت في أمر النصوص التي هي نصوص وعد ووعيد من النصوص التي يؤخذ منها أحكام، عندما استدلنا على حكم تارك الصلاة في حديث من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، أليس هذا الحديث من نصوص الوعيد لأن العلماء لم يكفروا تارك الصلاة تارك صلاة وقت واحد؟
بلى كفروا، أقرأ كتاب القيم لساعة الصلاة من العلماء كفر من ترك صلاة واحدة متعمدة حتى خرج وقتها، كفر عند طائفة من أهل العلم. وبعض العلماء يقول لا يكفر حتى يترك جميع الصلوات، فإذا كان يصلي ويخلي فلا يكفر. مثلا فيها خلاف في أقوال لأهل العلم، وهذا وأدلة من يقول بيكون تارك الصلاة فرضا واحدا إذا تركها فرضا واحدا متعمدا ليس ناسيا ولا جاهلا ولا متأولا، مثل بعض المرضى يتأول أنه ثيابه نجسة ولا يصلي حتى يأخذ المستشفى، هذا متأول. إذا كان لم يكن لا جاهلا ولا متأولا ولا ناسيا ولا نائما فإنه يكفر عند جمع من أهل العلم، بس في خلاف بين أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هي القنطرة؟
إيش؟
القنطرة.
القنطرة جاء في الصراط الذي يوضع على متن جهنم، إذا تجاوزه المؤمنون يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار، صراط خاص بالمؤمنين يقتصون فيما بينهم المظالم التي بينهم، بعد ما يتجاوزون الصراط الذي على متن جهنم يقفون على قنطرة خاصة بالمؤمنين قبل دخولهم الجنة، يقتص بعضهم لبعض المظالم ما كانت بينهم، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: لو سرق رجل في بلد لا تحكم الشريعة وعوقب بحكم القوانين من الحبس وغير ذلك، فهل يكون ذلك كفارة له؟
إذا تاب ورد المال إلى صاحبه يكفي، إذا تاب ورد المال إلى صاحبه فهو كفارة له. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن يقول المسلم أشهد أن علي ولي الله؟
نعم، نحن نشهد أن علي ولي الله، ونشهد أن أبا بكر ولي الله، وعمر وكل الصحابة أولياء الله، وولي الله هو المؤمن التقي، كل مؤمن تقي فهو ولي لله. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمروا وكذا تقول. لكن ما يجوز أن يجعلها في الأذان ونشهد أن علي والله في الأذان، هذا بدعة، لكن نشهد أن علي ولا تخص علي، كل الصحابة أولياء لله، التخصيص هذا مثال الرافضة. نعم. من يقول علي ولي الله، علي كرم الله وجهه، كل الصحابة كرم الله وجهه، علي عليه الصلاة والسلام كل الصحابة رضي الله عنهم، كل الصحابة أولياء الله، كل الصحابة كرم الله وجوههم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ذكرت في درس يوم الخميس أن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا خلف رجل فاسق.
نعم، صلوا خلف الحجاج وكان فاسقا ظالما، فدل على أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة إذا كان فسقه ما يوصله إلى كفر. بعض العلماء يرى أنها لا تصح وتعاد، والصواب أنها صحيحة. نعم. كذلك عثمان بن عفان لما أحاط ببيته الثوار وصلى بهم أحد الثوار بالناس، وسأل استفتى عثمان رجل منه هل نصلي، فقال نعم صلي خلفه. نعم.
أحسن الله عليكم وأثابكم ونفعنا
بعلمكم. حب أن نبدأ في السؤال، سئلت قبل أيام قل تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء مما كانوا يعملون، إن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، فكيف الجمع بينهم؟ قلنا إن الرسول مستثنى، وأيضا ما يجاب به بأن الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، يجاب عنه بأن الرسول اطلع على الجنة لكن ما اطلع على كل جميع ما في الجنة، فهناك شيء لم يطلع عليه عليه الصلاة والسلام، فهو مستثنى. ثم أيضا اطلع على ليلة المعراج على بعض ما في الجنة وليس على جميعها لأنها واسعة. وفق الله بين طاعته ثبت الجنة وصلى الله عليه
وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب في وجوب السمع والطاعة. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن السلطان ظل الله في الأرض، وأنه من لم ير على نفسه سلطانا برا كان أو فاجرا فهو على خلاف السنة. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفسر أهل العلم هذه الآية بتفاسير تؤول إلى معنى واحد إذا تعقبها متعقب. كان الحسن يقول هم العلماء، وكان ابن عباس يقول هم أمراء السرايا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أمر عليهم رجلا وأمرهم أن لا يخالفوه وأن يسمعوا له ويطيعوا. وكان زيد بن أسلم يقول هم الولاة، ألا ترى أنه بدأ بهم فقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعني الفيء والصدقات التي استأمنهم على جمعها وقسمها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قال فأمر الولاة بهذا، ثم أقبل علينا نحن فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إذا لم يكن فيكم مال. قال ثم خرج فقال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. عاقبة قال محمد فالسمع والطاعة لولاة الأمر أمر واجب، ومهما قصروا في ذاتهم فلم يبلغوا الواجب عليهم غير أنهم يدعون إلى الحق ويؤمرون به ويدلون عليه، فعليهم ما حملوا وعلى رعاياهم ما حملوا من السمع والطاعة لهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الباب 37 من أبواب هذا الكتاب في وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور. ولاة الأمور هم الذين يعيلون أمور الناس، والولاية تثبت لولي الأمر في واحد من ثلاث أمور. الأمر الأول عن طريق الاختيار والانتخاب من قبل أهل الحل والعقد، كما ثبت في الخلافة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه باختيار وانتخاب أهل الحل والعقد. والأمر الثاني تثبت لولي الأمر بولاية العهد من الخليفة السابق، كما ثبتت الخلافة لعمر بن الخطاب بولاية العهد من أبي بكر الصديق. والأمر الثالث تثبت له ولي الأمر إذا غلب الناس بسيفه وقوته وسلطانه، وجب لهم أن يسمعوا ويطيعوا. فولي الأمر تثبت له ولي واحد من هذه الأمور، إما بالاختيار والانتخاب أو بولاية العهد من الخليفة السابق أو بالقوة والغلبة. وحينئذ يجب السمع والطاعة لولي الأمر الذي ثبت له ولاية واحد من هذه الأمور الثلاثة. يجب السمع والطاعة له في حالتين: الحالة الأولى إذا أمر بطاعة الله أو طاعة الرسول، والحالة الثانية إذا أمر بأمر مباح. أما إذا أمر بالمعصية فلا يطاع، لا يطاع إذا أمر بالمعصية، لكن ليس معنى ذلك الخروج عليه والتمرد عليه، لا، بل المعنى أنه لا يطاع في هذه المعصية بخصوصها، ومع ذلك فإنه يطاع. إذا أمر ولي الأمر شخصا يشرب الخمر ما يطيعه، أو يقتل شخصا بغير حق ما يطيعه، أو يشرب المسكر أو الدخان ولا يطيعه. كذلك الأب إذا أمر ابنه بشرب الخمر لا يطيعه، وكذلك الزوجة إذا أمر زوجها بالمعصية لا تطيعه، وكذلك العبد إذا أمر سيده بالمعصية لا يطيعه. لكن ليس معنى ذلك أنهم يتمردون عليهم، لا، بل المعنى أنهم لا يطيعون في خصوص هذه المعصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولقول صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعصية. والولاية ثبتت بالاختيار والانتخاب لأبي بكر الصديق، وكذلك لعثمان باختيار أهل الحل والعقد، ولعلي بن أبي طالب، وبعد الخلفاء الراشدين الولاية كلها ثبتت بقوة والغلبة إلى يومنا هذا. والواجب على الرعية أن يسمع ويطيع لولي الأمر في طاعة الله ورسوله وفي الأمور المباحة. يقول: اسمع وأطع، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كان رأسه زبيبة. معلوم أنه لو كان الاختيار لأهل الحل والعقد ما ينتخبون العبد الحبشي، لكن إذا كان الاختيار بالقوة والغلبة تثبت له الخلافة، لأن لو كان الاختيار والانتخاب فإنه يكون الاختيار يكون لابد من شروط، يكون من قريش، ويكون أيضا كذلك لابد أن يقوم الدين. يقول لا يزال هذا الأمر، يعني في قريش ما بقى منهم اثنان ما أقاموا الدين، فإذا وجد من يقيم الدين من قريش فصار الاختيار والانتخاب المسلمين اختار منهم. إذا لم يجد من يقيم الدين يكون من غيره. بعد هذا ننظر إلى كلام المؤلف رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله: باب في وجوب السمع والطاعة، يعني ولاة الأمور، يعني في أمرين، في طاعة الله ورسوله وفي الأمور المباحة، أما المعاصي فلا يطاع في أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. ما يطاع في نصف المعصية، لكن ليس معنى ذلك الخروج عليه، لا، أصحاب المعصية لا يطيعوا فيها. قال محمد هو المؤلف محمد بن أبي جمعي: ومن قول أهل السنة أن السلطان ظل الله في الأرض، وأن من لم يرى على نفسه سلطانا ضرا كان أو فاجرا فهو على خلاف السنة. نعم، يجب على الإنسان، على المسلم، أن يعتقد أن ولاية ولي الأرض ويطيع في طاعة الله ورسوله في الأمور المباحة، وهو ظل الله في الأرض، لأن ولاة الأمور علق الله بهم أمورا، علق بهم أمور عظيمة لا يقوم الدين إلا بها، بهم تقام الحدود، وبهم تؤمن السبل، وبهم ينتصف المظلوم من الظالم، وبهم ينتصف المظلوم من الظالم وتؤدي الحقوق إلى أهلها. فالسلطان ظل الله في الأرض، وأن من لم يرى على نفسه سلطانا برا كان أو فاجرا فهو على خلاف السنة. وولي الأمر سواء كان برا أو فاجرا، سواء كان مطيعا أو فاسقا أو ظالما، يجب السمع والطاعة له واعتقاد ولايته في الأمور، في طاعة الله ورسوله وفي الأمور المباحة دون المعاصي. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأتى بالفعل في طاعة الله وطاعة الرسول، وحذف الفعل من طاعة أولي الأمر، للدلالة على أن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله. وفسر أهل العلم هذه الآية بتفاسير تؤول إلى معنى واحد إذا تعقبها متعقب. كان الحسن يقول: هم العلماء أولي الأمر، يعني هم العلماء. كان ابن عباس يقول: هم أمراء السرايا. والصواب أنها تشمل العلماء والأمراء، هم أولي الأمر. فالعلماء يطيعهم الناس فيما يفتونهم فيه وفيما يبلغونه عن الله، والأمراء ينفذون الأحكام. كان ابن عباس يقول: هم أمراء السرايا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أمر عليهم رجلا وأمرهم ألا يخالفوه وأن يسمعوا له ويطيعوا. يعني أمراء السرايا في الجيوش لابد يكون عليهم أمير، والأمير ينصح لهم ويجب عليهم طاعته. ولهذا حتى في الأسفار النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاثة فليؤمر أحدهم. وكان زيد بن أسلم يقول: الولاة، ألا ترى أنه بدأ بهم فقال: إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات الإلهية، يعني الفين والصدقات التي استأمنهم على جميعها وقسمها، استأمن الله ولاة الأمور. فأمر الله أن يؤدوا الأمانات الإلهية، يؤدوا الفين والصدقات إلى أهلها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، قال: فأمر الولاة بهذا، ثم أقبل علينا نحن لأن نحن مسلمين والرعاية، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يعني إذا لم يكن فيكم مال، يعني الأموال تكون لولاة الأمور يودونها إلى أهلها، والرعية عليهم الطاعة. قال: ثم خرج فقال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. تأويلا أي عاقلة في الصلاة. قال محمد هو المؤلف: فالسمع والطاعة لولاة الأمور أمر واجب، يعني في طاعة الله ورسوله وفي الأمور المباحة كما سبق، لا في المعاصي. ومهما قصروا يعني ولاة الأمور في ذاتهم، فلم يبلغوا الواجب عليهم غير أنهم يدعون إلى الحق ويؤمرون به ويدلون عليه. يعني أهل ولاة الأمور إذا حصل منهم خطأ أو غلط في بعض الأشياء فهم ينصحون ويؤمرون من قبل أهل الحل والعقل، من قبل العلماء وأهل الحل والعقل بالأسلوب اللين والأسلوب المناسب. فإن امتثلوا فالحمد لله، وإن لم امتثلوا فقد أدى الناس ما عليهم، والله هو الذي يحاسبهم. لكن لا يجوز الخروج عليهم في المعاصي ولو جاروا ولو ظلموا. النصيحة مبذولة من قبل العلماء وأهل الحل والعقل للأمراء، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فقد أدى الناس ما عليهم، والله هو الذي يحاسبهم. والناس عليهم السمع والطاعة لولاة الأمور، وإذا لم يؤدوا ولاة الأمور الحقوق الذي عليهم فالله هو الذي يحاسبهم، ولا يجوز لنا أن نخرج عليهم. خلافا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة والرافضة، من الخوارج يرون أن ولي الأمر إذا فسق أو عصى وجب الخروج عليه، وجب قتله وخلعه لأنه كافر ويخلد في النار. والمعتزلة يقولون يجب خلعه لأنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فيجب خلعه وعدم السمع والطاعة له. والرافضة يقولون ليس هناك إمام إلا الإمام العادل المعصوم، والإمام المعصوم هو الأئمة الاثني عشرية. فتبين بهذا أن أهل السنة يخالفون أهل البدع، يرون السمع والطاعة لولاة الأمور ولو كان ولي الأمر فاجرا أو عاصيا أو ظالما، خلاف أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والروافض الذين يرون الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي والجور والظلم، هؤلاء مبتدعة فاسقون خارجون عن منهج أهل السنة والجماعة مخالفون للنصوص. ينبغي للمسلم أن لا يتشبه بالمبتدعة وأن يكون ينهج منهج أهل السنة والجماعة، فلا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي والظلم إلا إذا فعل ولي الأمر كفرا موصوف بثلاث أوصاف كما جاء في الحديث: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. أولا أن يفعل كفرا لا يكون في سبب الكفر، ثانيا أن يكون كفر بواح يعني واضح لا شك فيه ولا ريب، فإن كان فيه خلاف هو كفر أو كفر غلا. الأمر الثالث: عندكم من الله في برهان يعني دليل صريح واضح من الكتاب والسنة، هذه ثلاث شروط. والأمر الرابع: وجود البديل المسلم الذي يحل محل هذا الولي الأمر الكافر. والأمر الخامس: القدرة. خمسة شروط يجوز الخروج على ولاة الأمور، لو وجد خمسة شروط لا الخروج وإلا فلا. أولا أن يفعل ولي الأمر كفر وهذا كفر لا يكون فيه سبب الكفر، ثانيا أن يكون هذا كفر صريح ليس فيه خلاف، الأمر الثالث أن يكون بواح يعني لا شك فيه ودليله صريح واضح، أن يكون بواح. الأمر الثاني يكون بواح يعني صريح واضح لا لبس فيه. الأمر الثالث أن يكون عندكم من الله برهان يعني دليله صريح واضح. والأمر الرابع: وجود البديل المسلم الذي يحل محله. أما إذا كان ولي الأمر الكافر يزال ويعتبر ولي أمر كافر ما حصل المقصود، نبقى على الأول مثل الجمهوريات الآن والانقلابات في جمهوريات الليل تذهب حكومة كافرة وتذهب حكومة كافرة، ما حصل المقصود، نبقى على الأول. والأمر الخامس: وجود القدرة. أما إذا لم تجد القدرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تبقى الإنسان حتى ييسر الله حتى يفتح الله. هذه خمسة شروط إذا وجدت بهذا الخروج على ولي الأمر، علموها جيدا. لا يجوز الخروج على ولي أمر بالفسق ولا بالمعصية ولا بالظلم ولا بالجور، بل لا بد من الشروط الخمسة. نعم. فيقول مالك رحمه الله: عليهم ما حملوا، يدعون إلى الحق إذا قصروا يؤمرون به ويدلون عنه، فعليهم ما حملوا، وعلى رأيهم ما حملوا من السمع والطاعة لهم، أن تؤدي كما في الحديث: أدوا الحق الذي لكم واسألوا الله الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، أنت عليك السمع والطاعة. أما ولي الأمر إذا ما أعطاك الحق فالله هو الذي يحاسبك، اسأل الله حقك. نعم.
وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان.
وهذا الحديث سند ضعيف في إسحاق تجيبي وفي ابن وضاح، لكن مثل الحديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق عاصم بن محمد يقول: لا يزال هذا الأمر يعني الولاية في قريش ما بقي من الناس اثنان. وهذا إذا كان الاختيار والانتخاب المسلمين، إذا كان الاختيار والانتخاب المسلمين اختاروا من قريش، أما إذا غلبهم بسيفه وسلطانه وقهرهم ثبت له الخلافة والولاية. فإذا كان الاختيار والانتخاب المسلمين اختار، وبعد الخلفاء الراشدين ما ثبت الكلام بالاختيار والانتخاب أبدا، من عهد الخلفاء الراشدين إلى يومنا هذا كل قوة وغلبة أو ولاة العهد. نعم.
وابن أبي شيبة قال: حدثني الفضل بن بكين عن عبد الله بن مبشر عن زيد بن أبي عتاب قال: قام معاوية على المنبر فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في هذا الأمر، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام.
نعم. وهذا الحديث إسناده ضعيف أيضا كما سبق في إسحاق وابن وضاح، ولكن متنه صحيح، حديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وأحمد في المسند وابن أبي عاصم
كله من طريق من طرق عن أبي نعيم الفضل بن بكين، وصحه محدث الألباني رحمه الله وقال إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات. وهذا الحديث فيه دليل على أن الخلافة والولاية في قريش إذا كان الاختيار والانتخاب المسلمين، ووجد من تتوفر فيه الشروط ومن يقوم الدين. أما إذا لم يوجد من يقوم الدين في قريش فهو يختار من غيره. وكذلك إذا غلبهم ولي الأمر بسيفه غلبهم بقوة وسلطانه فقدت له الخلافة. نعم.
ابن أبي شيبة قال وحدثنا شبابة بن مسعور قال حدثنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال سأل يزيد بن سلمة الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت لو كانت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فماذا تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، فجذبه الأشعث بن قيس في الثالثة أو الثانية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، إنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم.
نعم، هذا الحديث مصروف للإسلام السابق من شيبة، لأن حدثنا إسحاق عن أحمد بن خالد عن الموضح عن أبي شيبة، فيه سندها إسحاق التجيبي وابن الوضاح، وفيهما كلام لأهل العلم، ولكن مثل الحديث صحيح، خرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق شعبة عن سماك. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، إنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. يجب السمع والطاعة لولاة الأمور ولو كانوا فساقا، ولو فسقوا، ولو عصوا، ولو جاروا، ولو ظلموا، لا يمنع من السمع والطاعة لهم، لكن إنما السمع والطاعة تكون بالمعروف في الأمور في طاعة الله ورسوله وفي الأمور المباحة، أما المعاصي فلا يطاع فيها أحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة للمخلوق بمعصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. نعم.
ابن أبي شيبة قال وحدثنا وكيع عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، قلنا فما تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم.
نعم، هذا الإسناد وصول بالإسناد السابق، فيه إسحاق بن وضاح فيهما ضعف، ولكن مثل الحديث صحيح، خرجه الشيخان البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه، كلاهما من طرق عن الأعمش مرفوعة، عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعدي أثرة، ومعنى أثرة يعني تفضيل، يعني ولاة الأمور يفضلون بعض الناس على بعض بالأعطيات والوظائف وغيرها، وأمور تنكرونها. قلنا يا رسول الله فما تأمر من أدرك منا ذلك؟ هل ننازع ولاة الأمور؟ هل نخرج عليهم؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. أد الحق الذي عليك من السمع والطاعة لولاة الأمور في طاعة الله وفي الأمور المباحة، وأما حقك أنت الذي لك فاسأله الله فسوف تجده يوم القيامة، تسألون الله الذي لك. نعم.
ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان أنه سمع أبا رجاء العطاردي يحدث أنه سمع ابن عباس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس من أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا ميتته جاهلية.
وهذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق حماد بن زيد عن الجعد أبو عثمان أنه سمع أبا رجاء العطاردي يحدث أنه سمع ابن عباس الحديث، ولكن مثل الحديث ضعيف لأن المؤلف يروي عن طريق والده، والده ضعيف في إسحاق وفيه ابن وضاح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر، يعني مما يخالف الشرع، رأى من أمره شيئا يكرهه، رأى منه ظلم، عدم العدل في توزيع المال، ظلم بعض الناس وما أشبه ذلك، من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر ولا يجد له خروج. ما قال الخروج عليه، قال اصبر تحمل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس من أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا ميتة جاهلية. هذا وعيد شديد يدل على أنه من الكبائر، الخروج على رسول الله من الكبائر، يتوعد بأن موتة ميتة جاهلية. ظاهره أنه الكفر، لأنه الجاهلية ماتوا على الكفر، لكن ليس المراد الكفر، المراد أنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب. دل على أن الذي يخرج على ولاة الأمور مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. ولو كان ولي الأمر فاسق، ولو كان عاصي، ولو كان ظالم، ما يوجد بالخروج. لماذا؟ لأن فسقة وظلمة وجورة هذه مفسدة، صحيح مفسدة، لكن الخروج عليه يؤدي إلى مفسدة أكبر. أيهما أعظم؟ كون ولي الأمر نصر على فسقه وظلمه، كون ما يوزع المال، أو كون كذا، أو كون يظلم بعض الناس، أو يقتل بعض الناس ويفسد بعض الناس، أو يخرج عليه الذي يؤدي إلى إراقة الدماء واختلال الأمن واختلال أحوال الناس، الاقتصاد والمعيشة والزراعة والتجارة، تربص الأعداء الدوائر، وجود إراقة الدماء والفتن وما يحصل بين الناس من إراقة الدماء والتحزبات التي تنتج عنها فتن تأتي على الأخضر واليابس. أيهما أعظم؟ أيهما أشد؟ لا شك أن الصبر على جوره وظلمه مفسدة صغرى. الشريعة جاءت بتقليل المفاسد، بدرء المفاسد وتقليلها. وإذا اجتمع مفسدتان، مفسدة صغرى ومفسدة كبرى، لا يمكن درؤهما، لا تكون مفسدة الصغرى لدفع الكبرى. وأدلة هذا من الشرع كثيرة، ليس هذا مجال بسطها. قواعد الشريعة التي تدل على ارتكاب أدنى المفسدين لدفع أعلاهما أدلة كثيرة. ومن ذلك هذا، كن ولي الأمر يكون عنده فسق أو ظلم أو جور، هذا مفسدة صغرى، لكن الخروج عليه مفسدة كبرى. لأنه إذا خرج عليه بعض الناس، ولي الأمر عنده جيش، لا بد فيحصل قتال ويلقى الدماء واختلال الأمن واختلال الاقتصاد والمعيشة والتعليم والاجتماع والاقتصاد، تربص الأعداء بهم الدوائر، ويكون شيعا وأحزابا وفرقا يتناحرون ويتطاعنون، وتتدخل الأعداء والدول الأجنبية إلى غير ذلك من المفاسد، كلها بسبب الخروج. أما يكون ظالم كان بفسق وكل ظلم، دي مفسدة صحيح يمكن معالجتها من قبل أهل الحل والعقد، من قبل ولاة الأمور، تبدل النصيحة، فإن قبلوا فالحمد لله، وإلا نقبلوا فقد أدى الناس ما عليه، والله هو الذي يحاسبهم. نعم.
وحدثني وهب عن ابن وضاح عن الصمادخي عن ابن مهدي قال حدثنا أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام أنه حدثه أن أبا سلام حدثه أن الحارث الأشعري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهم: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فمن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع الإسلام من رأسه إلا أن يرجع، ومن دعا دعوى جاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل وإن صام وصلى، قال وإن صام وصلى تداعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله.
الحديث مثل صحيح وسنده ضعيف كما سبق فيه ابن وضاح، والحديث أخرجه الترمذي في جامعة وقال حسن صحيح غريب، وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة. والحديث صحيح وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمركم بخمس أمرني له بهن: الجماعة والسمع والطاعة، يعني ولاة الأمور، والهجرة والجهاد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن فارق الجماعة قيل شبر فقد خلع الإسلام من رأسه إلا أن يرجع. يدل على أنه تحكم كبيرة، تحكم كبيرة من كبائر الذنوب. ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنهم جثى جهنم، يدعو إلى العصبية، يدعو إلى العروبة، يدعو إلى الاشتراكية، يدعو إلى حتى لو دعا مثلا الأنصار إلى الأنصار والمهاجر إلى الهجرة، لما حصل بين بعض الشباب الأنصار وبعض شباب المهاجرين في بعض الغزوات، فقال الأنصاري: يا للأنصار يا للأنصار، وقال يا للمهاجر، قال الذي دعوها فإنها منتنة، تحزبات، الأنصاري وهذا مهاجر، كلكم مسلمون، ما يلعنه بدعوى الجاهلية. فكيف إذا دعا إلى العروبة أو دعا إلى الاشتراكية أو القومية؟ هذا من جثى جهنم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداعوا بدعوى الله الذي سماكم المؤمنين عباد الله. نعم.
ابن مهدي قال حدثنا إسرائيل بن يونس عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة
أحسن الله
ابن غفلة قال أخذ عمر بيدي فقال: يا أبا أمية
إني لا أدري لعلنا لا نلتقي بعد يومنا هذا، اتق الله ربك إلى يوم تلقاه كأنك تراه، وأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا مجدعا، وإن ضربك فاصبر، وإن أهانك فاصبر، وإن أمرك بأمر ينتقص دينك فقل طاعة.
ينقص دينك
بأمر ينقص دينك فقل طاعة، دمي دون ديني ولا تفارق الجماعة.
نعم، وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه صحيح، لكن سنده فيه إضعاف لأنه من طريق المؤلف، من والد المؤلف فيه ابن وضاح، فيه ابن وضاح متكلم فيه. وفيه أن سيد بن غفلة التابعي قال أخذ عمر بيدي فقال يا أبا أمية كنية سيد بن غفلة، إني لا أدري لعلي لا نلتقي بعد يوم، اتق الله إلى يوم لقاك، وأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا مجدعا، يعني أطع إمامك يعني بطاعة الله وفي الأمور المباحة، وإن كان عبدا حبشيا من الحبشة مجدع يعني مقطوع قطع الأطراف، قطعة أصابعه أو قطع أنفه أو أذنه، هذا المجدع. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه عمر من قول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع وأطع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، مقطع يديه ورجليه وأنفه وأذنيه، يدعو السمع ولي الأمر، إذا غلب ناس سلطانه يدعو السمع له والطاعة. ولذا قال إن ضربك فاصبر وإن هانك فاصبر، حتى لو ضربك أو سجنك أو أخذ مالك بغير حق لابد تصبر ولا تخرج عليه، يعني مفسدة صغرى، الخروج عليه يؤدي إلى مفاسد عظيمة. لكن إن أمرك بأمر ينقض دينك فقل طاعة، دمي دون دين ولا تفارق الجماعة. إذا أمرك بأمر فيه غضب على دينك في معصية لا تطيع في معصية ولكن لا تخرج عليه. أمرك بالزنا أو بالسرقة أو بقتل معصوم منك قل لا ما أطيعه في معصية، لكن لا تخرج عليه ولا تقاتله، لا تفارق الجماعة لكن لا تطيعه في معصية. نعم.
ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال لما بويع ليزيد بن معاوية ذكر ذلك ابن عمر فقال إن كان خيرا رضينا وإن كان شرا صبرنا.
نعم، هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق وكيع بن سفيان، وفي سنده ابن وضاح، وهذا من فعل ابن عمر الصحابي الجليل. لما بويع يزيد بن معاوية انتقله بعض الناس فسئل ابن عمر الصحابي الجليل فقال إن كان خيرا رضينا وإن كان شرا صبرنا، ما نخرج على ولي الأمر. نعم، هذا ما ثبت السنة والجماعة. نعم.
باب في الصلاة خلف الولاة. قال محمد ومن قول أهل السنة أن صلاة الجمعة والعيدين وعرفة مع كل أمير بر أو فاجر من السنة والحق، وأن من صلى معهم ثم أعادها فقد خرج من جماعة من مضى من صالح سلف هذه الأمة. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقد علم جل ثناؤه حين افترض عليهم السعي إليها وإجابة النداء لها أنه يصليها بهم من مجرم الولاة وفساقها من لم يجهله، ولم يكن ليفترض على عباده السعي إلى ما لا يجزيهم شهوده ويجب عليهم إعادته وقضاتهم وحكامهم ومن استخلفوه على الصلاة والصلاة وراءهم جائزة.
نعم، هذا قال في باب 38 في الصلاة خلف الولاة، يعني ولاة الأمور. الصلاة خلف ولاة الأمور يعني الجمعة هو الجماعة، معتقد السنة والجماعة وصلى خلف الإمام ولو كان فاسق. كان خلفاء بني أمية ومن بعدهم خلفاء بني العباس ومن بعدهم كانوا هم الذين يتولون الإمامة، إمامة الجمعة وإمامة العيدين والإمامة في الحج في عرفة، وكان بعضهم في الساق والناس يصلون خلفه على عقد السنة والجماعة ولا تعاد. ومن قال إنها تعاد فقد ابتدع وخالف السنة والجماعة، والصلاة خلفهم صحيحة. ولهذا ذكر العلماء في عقائدهم ذلك، ذكر الإسماعيلي في اعتقاد أئمة الحديث قال ويرون الصلاة الجمعة وغيرها خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، فإن الله عز وجل فرض الجمعة وأمر بإتيانها فرضا مطلقا ما علمي تعالى بأن القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق ولم يستثني وقتا دون وقت ولا أمر بالنداء إلى الجمعة دون أمر. هنا قال المؤلف رحمه قال محمد هو المؤلف ما بزميل. ومن قول أهل السنة أن صلاة الجمعة والعيدين وعرفة يعني في الحج مع كل أمير برا كان أو برا أو هاجر هذه عقيدة السنة والجماعة يصلون خلف الإمام إذا صلى بهم ولي الأمر أو الأمير الذي عينه ولي الأمر الجمعة أو العيدين أو الحج يصلوا ولو كان فاسق يصلوه على الصلاة صحيحة من السنة والحق. وأن من صلى معهم ثم عادها فقال خرج من الجامع. بعض الناس يقول إذا صلي خلفه وتعيد الصلاة هذا بدعة لهذا الخرج من جماعة من مضى من صالح صلح هذه الأمة. يقول وذلك أن الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فأمر الله بالسعي. وقد علم الله سبحانه وتعالى حين افترض السعي إليها وإجابة النداء إليها أنه يصليها بهم من مجرم الولاة في الساقية من لم يجهل الله يعلم أنه سيتولى في المستقبل الولاة وأمر بالسعي إليها. والله تعالى لا يفرض على عباده السعي إلى شيء لا يجزيهم ولا ويجب عليهم إعادته فدل على أنه لا فعل يعني الله أمر بأن نأتي إلى الجمعة ويعلم أنه سيتولى إمامة الجمعة في الساق فلو كان لا يجوز الصلاة خلفه وأنه يجب علينا الإعادة لبينه الله لنا على لسان النبي ولم يبين فدل على أن الصلاة خلفهم صحيحة وقضاتهم وحكامهم ومن استخلفوا على الصلاة فالصلاة هم جائزة. إذا ولى ولي الأمر أمير أو قاضي أو حاكم على الناس وصلى به فالصلاة خلفهم صحيحة. نعم. قال بعض العلماء تعاد الصواب أنها لا تعاد. نعم.
وحدثني أبي عن سعيد بن فحلون
فحلون
نعم. عن سعيد بن فحلون عن يوسف بن يحيى العناقي قال عبد الملك رحمه الله أنه قال في تفسير ما جاءت به الآثار وأن الصلاة جائزة وراء كل بر وفاجر
وراء كل
بر وفاجر إنما يراد بذلك الإمام الذي تؤدى إليه الطاعة لأنه لو لم تكن الصلاة وراءه جائزة ووراء من استخلف عليها وخلفائهم لما في ذلك من سفك الدماء واستباحة الحريم وتفتح الفتن فالصلاة وراءهم جائزة. الجمعة وغيرها ما صلوا الصلاة لوقتها ومن عرف منهم ببعض الأهواء المخالفة للجماعة مثل الباضية والقدرية فلا بأس بالصلاة خلفه أيضا. قال عبد الملك رحمه الله وهو الذي عليه أهل السنة.
نعم. وهذا الأثر عن عبد الملك بن حبيب الأندلسي فيه وارد مؤلف متكلم فيه وفي سعيد بن فحلول وعبد الملك بن حبيب الأندلسي أيضا صديق ضعيف والحفظ كان هو غلط لكن يقول ينقل مذهب السنة والجماعة هو الذي نقل حق قال في تفسير ما جاء في الآثار وأن الصلاة جائزة وراء كل بدر وفاجر يعني من الأئمة الصلاة جائزة صحيحة وراء الإمام الذي يصلي بالناس من المسلمين سواء كان برا أو فاجرا يعني سواء كان مطيعا أو فاسقا وإنما يرد ذلك الإمام الذي تؤدى إليه الطاعة. يقول لأنه لو لم تكن الصلاة وراءه جائزة وراء من استخلف عليهم وخلفهم جائزة لما في ذلك من سفك الدماء والسباحة الحريم وتفتح الفتن يعني لو صلى الناس خلفهم بعض الأئمة لما يصلي خلفه يعاقبه تحصل فتن ويرق الدماء. يقول فالصلاة وراءهم جائزة وغيرها ما صلوا الصلاة لوقتها ما دام يصلون الصلاة لوقتها فإن أخر الصلاة لوقتها فإنك تصلي الصلاة في وقتها ثم إذا جاءوا تصلي معهم تكون لك نافلة كما جاء في بعض الأحاديث. من عرف منهم ببعض الأهواء المخالفة للجماعة بعض البدع مثل الإباضية طائفة من الخوارج والقدرية النفاة الذين يقولون أن العباد خلقوا لأفعالهم يقول فلا بأس بالصلاة خلفهم. وهذا على القول بأن الإباضية الخوارج مبتدعة هو الذي درى عليه الجمهور وأكثر الصحابة. والقول الثاني وهو عن الإمام أحمد أن الإباضية الخوارج كفار فلا تصح الصلاة خلفهم لكن القول الأول هو المعتمد اللي عليه الصحابة والجماهير. عبد الملك يقول الصلاة خلف الإباضية والقدرية جائزة لأنها مبتدعة بدعة ما توصل إلى الكفر فلهذا تصح الصلاة خلفه. فالمبتدعة إذا كانت بدعة توصل إلى الكفر فلا تصح الصلاة خلفه وإن كانت لا تخرجه من دارة الإسلام فالصلاة خلفه صحيحة. وقال بعض العلماء صلى وتعاد. نعم. وتصابنا لا تعاد. نعم.
وقد حدثني أسد بن موسى قال حدثني علي بن معبد عن خالد بن حيان عن مكحول عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا خلف كل إمام بر أو فاجر يعني الولاة.
نعم. هذا الأثر عن مكحول فهو ضعيف منقطع أيضا. مكحول لم يثبت أنه سمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وورد أخبار في هذا في الصلاة خلف الإمام كل بر وفاجر فيها ضعف، لكن المعنى صحيح، صلوا خلف كل إمام بر وفاجر يعني ولاة، هذا دلت عليه النصوص وهو معتقد أهل السنة والجماعة أنه صلى خلف الإمام ولي المسلمين سواء كان برا أو فاجرا ما دام أن فجوره لا يوصل إلى الكفر. نعم.
أسد قال حدثني الربيع بن زيد عن سوار بن شبيب قال حج نجة الحروري في أصحابه توادع بن
الحج نجدة. نعم.
حج نجدة الحروري في أصحابه توادع بن الزبير فصلى هذا بالناس يوما وليلة وهذا بالناس يوما وليلة، فصلى ابن عمر خلفهما فاعترضه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن أتصلي خلف نجدة الحروري؟ فقال ابن عمر إذا نادوا حي على خير العمل أجبنا، وإذا نادوا حي على قتل نفس قلنا لا، ورفع بها صوته.
نعم. وهذا الأثر عن سوار بن شبيب قال حج نجدة الحروري، نجدة رئيس فرقة من فرق الخوارج في زمن عبد الله بن الزبير، وكان عبد الله بن الزبير في ذلك الوقت هو الخليفة على الحجاز، فهو أهل الحجاز أهل مكة والطائف والمدينة حتى وصل إلى الشام والعراق، فحج نجدة الحروري رئيس طائفة الخوارج، حج بالناس فتصالح مع عبد الله بن الزبير، صار بينه وبين صلح، فصار عبد الله بن الزبير يصلي بالناس يوم ونجدة الحروري يصلي بالناس يوم في الموسم، في موسم الحج يوم يصلي به نجدة الحروري وهم الخوارج، ويوم يصلي به عبد الله بن الزبير، وابن عمر يصلي خلف نجدة الحروري ويصلي خلف الزبير، فجاء رجل فقال يا أبا عبد الرحمن كنية عبد الله بن عمر كيف تصلي خلف نجدة الحروري وهم من الخوارج؟ فقال ابن عمر إذا نادى الحي على خير العمل أجبنا، وإذا نادى الحي على قتل النفوس لا نجيبهم، يعني إذا عملوا خير تركناهم وإذا عملوا شر استنبذناهم. وهذا على ما جرى في عمل الصحابة من عدم تكفير الخوارج أنه صلى خلفهم، وأما على الرواية الثانية عن أحمد أنهم كفار ولا يصلى خلفهم. نعم.
وحدثني وهب عن الصمادحي عن ابن مهدي عن سفيان عن الأعمش قال كان كبار أصحاب عبد الله يصلون الجمعة مع المختار ويحتسبون بها.
نعم. وهذا الأثر عن الأعمش قال سفيان عن الأعمش قال كان كبار أصحاب عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل يصلون الجمعة خلف المختار بن أبي عبيد الثقفي، وكان قد تأمر على العراق ثم ادعى النبوة، هذا قبل ادعاء النبوة، ثم ادعى النبوة بعد ذلك، فكانوا يصلون خلفه قبل ان ادعى النبوة، اما بعد ان ادعى النبوة فكان كافر، لكن قبل ان ادعى النبوة كان امير، وكان اصحاب عبد الله بن مسعود يصلون خلفه لانه امير، لانه امور امير وتأمر عليهم، ولو كان فيه بعض الفسق فهم يصلون خلفه، ودل على صحة الصلاة خلف الامراء. هذا قبل ان ادعى النبوة، ثم بدع عند النبوة بعد ذلك اصحاب بن الثقفي فكان كافرا لا تصحه، لكن هذا قبل دعوه قبل الدعاء النبوة. نعم.
ابن مهدي عن الحكم بن عطية قال سألت الحسن فقلت رجل من الخوارج يؤمنا أنصلي خلفه؟ قال نعم قد أمن الناس من هو شر منه.
وهذا الأثر عن الحسن، الحسن البصري تابعي الجليل، سأله حكم بن عطية قال إذا أمن رجل من الخوارج هل نصلي خلفه؟ فقال نعم صلي خلفه، لأنه يرى على ما ذهب إليه الجمهور أنه مبتدع، أن الخوارج مبتدع وأنهم متأولون، ولهذا قال قدم الناس من هو شر منه. وقول الثاني أن الخوارج كفار، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما أمرق السهم من الرمية، يخرجون من الإسلام ثم لا يعودون إليه، ذهب بعض العلماء وهروا على ما فعل أنهم كفار، فعلى هذا لا تصلى خلفهم، لكن جمهور الصحابة عاملهم معاملة المسلمين لأنهم متأولون، لأنهم متأولون فهم متأولون ويعملون بالنصوص، ولكنهم تأولوا وغلطوا فيدرى عنهم التكفير الكفر. نعم.
وحدثني وهب عن ابن وضاح ابن مهدي عن وحدثني وهب عن ابن وضاح قال سألت حارث بن مسكين هل ندع الصلاة خلف أهل البدع؟ فقال أما الجمعة خاصة فلا، وأما غيرها من الصلاة فنعم. قال ابن وضاح وسألت يوسف بن عدي عن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلف كل بر وفاجر، قال الجمعة خاصة. قلت وإن كان الإمام صاحب بدعة؟ قال نعم وإن كان صاحب بدعة، لأن الجمعة في مكان واحد ليس توجد في غيره.
نعم، الأثر الأول عن الوضاح في أنه سأل الحارث المسكين هل ندع الصلاة خلف أهل البدع؟ فقال أما الجمعة خاصة فلا، وهذا على ما كان عليه في العصور الأولى من عدم تعدد الجمعة في البلد الواحد. كان في العصور السابقة إلى القرن السادس ما يوجد في البلد إلا جمعة، حتى إن العراق على بغداد كانت تسمى دار السلام وحاضرة العالم الإسلامي، وفيها عدد كبير من الناس ولا يوجد إلا جامع واحد، حتى ولا يرى تعدد الجمعة إلا الضرورة. ما كان عندهم السيارات ولا كان عندهم الشوارع واسعة، حتى الشوارع ضيقة والسكن مزدحم جدا، كانت مقر العلماء بغداد في ذلك الوقت، ومع ذلك ما في إلا جمعة واحدة. وإذا كان الجمعة ما في إلا جمعة واحد، فإذا أمها وكان فاسق يصلي خلفه، لأنه إذا لم تصلي خلفه تصلي وحدك فلا يمكن. أما إذا تعدد الجمعة فلا تصلي خلف فاسق، صلي خلف الإمام العدل. فالحارث المسكين سألها ابن وضاح قال هل نصلي هنا؟ قال أما الجمعة خاصة فلا. لماذا؟ لأنه لا يوجد الجمعة إلا واحد على ما كان عليه العصور في عدم تعدد الجمعة، وأما غيرها من الصلاة فنعم. وكذلك أيضا كلام يوسف عندما ابن عدي لما سأله عن الحديث صلي خلف كل بر وفاجر قال الجمعة خاصة. قلت وإن كان الإمام صاحب بدعة؟ قال نعم وإن كان صاحب بدعة، لأن الجمعة في مكان واحد ليس توجد في غيره، على ما سبق من عدم تعدد الجمعة في البلد في العصور السابقة ما كانوا يعددون الجمعة، حتى أن بعض الأحناف يعني يرون أنها لا يجب تعدد الجمعة في البلد الواحد، قالوا إذا تعددت فالصلاة الأولى هي الصحيحة والباقي باطلة، ولهذا تجد بعض الأحناف إذا صلى الجمعة يقيم يصلي ظهر قربة، وهذا باطل، لكن هذا مذهبهم. فالمقصود أن تعدد الجمعة ما يجوز إلا للضرورة أو للحاجة الملحة في البلد الواحد، ولهذا كان في العصور السابقة ما يوجد إلا جامع واحد في كل بلد ولو كثر. نعم، فلهذا قال العلماء إن الجمعة تصلى خلف الإمام ولو كان فاسقا لأنها لا تتعدد، أما إذا وجد عدد من الجوامع فلا يصلى خلفه، إذا وجد بعض الجوامع فيه فاسق فلا يصلى خلفه، صلى خلف العدل. نعم.
باب دفع الزكاة إلى الولاة. قال محمد ومن قول أهل السنة أن دفع الصدقات إلى الولاة جائز، وأن الله قد جعل ذلك إليهم في قوله أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وفي قوله لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.
نعم، هذا الباب في دفع الزكاة إلى ولاة الأمور. دفع الزكاة إلى ولاة الأمور هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، ولهذا قال أبو حاتم وأبو زرعة ودفع الصدقات من السوائم إلى ولي الأمر من أئمة المسلمين. قال محمد وهو المؤلف ومن قول أهل السنة أن دفع الصدقات إلى الولاة جائز، إذا كان عندك زكاة وطلبها ولي الأمر تدفع إليه، لأن الله وأن الله قد جعل ذلك إليهم في قوله أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وفي قول النبي خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والولاة بعده يقومون مقامه. نعم.
وحدثني وهب عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان قال حدثنا محمد بن أبي إسماعيل عن عبد الرحمن بن مالك القرشي عن جابر رضي الله عنه قال جاء الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن المصدقين يظلموننا.
مصدقين. نعم.
فقال
يعني العمال على الصدقة الذين يسلم ولي الأمر. نعم.
فقال أرجو مصدقيكم وإن ظلموا. فقال جابر فما منعتم مصدقا منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا.
نعم، هذا الحديث رجعه الإمام مسلم في صحيحه من طريق محمد بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن هلال، ولكن سنده ضعيف فيه ابن وضاح كما سبق، والحديث ثابت وفيها النبي صلى الله عليه وسلم امر بدفع الصدقه الى الولاه. قال ولما قالوا يا رسول الله يظلمونا العمال اللي ترسلهم ياخذون الصدقه، قال ارضوا مصدقيكم وان ظلموا ان تدفعها اليهم ولو ظلموا، اذا دفعتها بلئت الذمه. نعم، فدل على ان السنه دفع الزكاه الى ولي الامر اذا طلبها تدفع اليه. نعم.
وهو عن عبد الله بن يحيى عن ابيه عن الليث بن سعد عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه انه سال عبد الله بن عمر وسعد بن ابي وقاص وابا سعيد الخدري رضي الله عنهم عن الزكاه اينفذها على ما امر الله او يدفعها الى الولاه؟ قال بل يدفعها الى الولاه.
نعم، وهذا الاثر مروي عن الصحابة، عن عدد من الصحابة سئل عبد الله بن عمر صحابي الجليل وسعد بن أبي وقاص وأبو سعيد الخدري عن الزكاة، هل تعطى ولي الأمر أو هل تعطى ولي الأمر أو يدفعها هو بنفسه يخرجها؟ فقالوا بل يدفعها إلى الولاة، خصوصا إذا طلبوها، إذا طلبوا ولي تدفع إليه، أما إذا لم يطلبها فأنت تخرجها أنت، لكن إذا طلبها تدفعها إليه. نعم، والإثم عليه بل يذمتك. نعم.
وحدثني أبي عن ابن فحلون عن العناقي عن عبد الملك قال حدثنا أسد بن موسى عن الحسن بن دينار عن محمد بن سيرين أنه قال كانت الزكاة من الفاجر وغيره تدفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى من استعمل
وإلى من استعمل، يعني الرسول،
وإلى من استعمل وإلى أبي بكر وإلى من استعمل وإلى عمر وإلى من استعمله وإلى عثمان وإلى من استعمله. فلما كان معاوية ومن بعده اختلف الناس، فمنهم من دفعها ومنهم من تصدق بها.
هذا من كلام ابن سيرين، محمد بن سيرين وتابعي، والأثر هذا في سنده بعض، فيه والد المؤلف وابن فحلون وفي عبد الملك بن حبيب الأندلسي، كلهم فيهم كلام، لكن يقول محمد بن سيرين ما ذكره صحيح. يقول محمد بن سيرين كانت الزكاة من الفاجر وغيره تدفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده وإلى من استعمله من العمال، وكذا في عهد أبي بكر تدفع الزكاة إليه وإلى من استعمله، وفي عهد عمر وعهد عثمان، ثم بعد ذلك معاوية اختلف الناس، بعضهم دفعها وبعضهم لم يدفعها، والصواب دفعه، يجب دفعها إلى الأمر إلى يوم القيامة، ولكن الأمور تدفع لهم الزكاة إذا طلبوها. نعم.
قال عبد الملك وحدثني مطرف عن مالك أنه قال إذا كان الإمام عدلا لم ينبغي للناس أن يتولوا تفرقة زكاتهم ووجب عليهم دفعها إلى الإمام. قال عبد الملك فإذا كان الولاة يعدلون في الصدقات فقد كان مالك
لا يعدلون. نعم.
قال عبد الملك فإذا كان الولاة لا يعدلون في الصدقات فقد كان مالك وأصحابه وغيرهم من أهل العلم يأمرون بأن من تستحق عليهم وأي حال للسلامة من دفع ذلك إليهم، وإن خافوا منهم عقوبة فليدفعوها إليهم وعليهم الإثم ما عملوا فيها وهي تجزئ عن من أخذوها منه.
وهذا الكلام من كلام عبد الملك بن حبيب الأندلسي، وهو ضعيف في والد بن أبي زمنين وفي ابن فحلول في عبد الملك بن حبيب الأندلسي، لكن الكلام صحيح، وهو يروي عن مالك بن أنس يقول الإمام مالك رحمه الله إذا كان الإمام عادل فلا ينبغي للإنسان أن يولي أن يتولى تفرقة زكاته بنفسه، ويجب عليهم دفعها إلى الإمام. أما إذا كان، قال عبد الملك، إذا كان الولاة لا يعدلون في الصدقات فأنت فرقها، إلا إذا خفت العقوبة من ولاة الأمور فدفع إليهم وعليهم الإثم. فإذا الإمام مالك يقول إذا كان ولي الأمر يعدل ادفع الزكاة إليهم. قال عبد الملك إذا كان ولي الأمر لا يعدل في الصدقات ادفع أنت بنفسك، إلا إذا خفت العقوبة وطلب منك فدفع إليه وتبرأ ذمتك والإثم عليك. هذا معنى الكلام. نعم.
باب في الحج والجهاد مع الولاة. قال محمد ومن قول أهل السنة أن الحج والجهاد مع كل بر أو فاجر من السنة والحق، وقد فرض الله الحج فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأعلمنا بفضل الجهاد في غير موضع من كتابه، وقد علم أحوال الولاة الذين لا يقوم الحج والجهاد إلا بهم، فلم يشترط ولم يبين وما كان ربك نسيا.
هذا الباب 40 من باب الكتاب في الحج والجهاد مع ولاة الأمور، والجهاد والحج والجهاد مع ولاة الأمور هو قول أهل السنة والجماعة، يرون جهاد الكفار مع ولاة الأمور وإن كانوا جورا وإن كانوا ظلما، ويرون الدعاء لهم بالصلاح والمعافاة، ويرون الحج معهم. فإذا كان ولي الأمر ولو كان فاجرا أو ظالما ثم أقام الحج وأمر عليهم الأمير يحجون معه، وإذا أقام الجهاد وعقد سرية وأمر عليهم الأمير يجاهد معه ولو كان فاجرا، لأنه يعني في مصلحة في قتال الكفار وفيه نصر الإسلام والمسلمين. أما كون ولي الأمر ظالم أو فاسق أو جائر ظلمه فسق وجروا على فما يضرنا ظلم عليه، لكن لنا مصلحة في قتال الجهاد إقامة الجهاد وإقامة الحج. قال محمد وهو المؤلف: ومن قوله السنة أن الحج والجهاد مع كل بر أو فاجر من السنة، يعني مع كل إمام سواء كان بر أو فاجر، فاجر يعني ظالم أو فاسق ليس المراد أنه كافر، إذا كان ولي الأمر فاجر يعني فاسق وظالم وعاصي نحج معه ونجاهد معه، فجوره وظلمه وفسقه على نفسه ما يضرنا، لكن إقامة الحج وإقامة الجهاد هي مصالح عظيمة. يقول المؤلف: فقد فرض الله الحج فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إلى سبيله، وأعلمنا بفضل الجهاد في غير موضع من كتابه، والله تعالى قد علم أنه سيتولى ولاة فسقة، قد علم أحوال الولاة الذين لا يقوم الحج والجهاد إلا بهم، فلم يشترط ولم يبين وما كان ربك نسيا. الله تعالى فرض على الحج فرض على الجهاد، وهو يعلم أنه سيكون في المستقبل ولاة فسقة، ولم يأمرنا بأن لا نجاهد معهم وما كان ربك نسيا، فدل على وجوب الحج والجهاد معهم. نعم.
وحدثني إسحاق عن ابن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن جعفر بن برقان عن يزيد بن أبي نشبة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر حديثا فيه أن الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل.
الحديث مثله صحيح وسنده ضعيف، فيه إسحاق وفيه ابن وضاح وفيه يزيد بن نشبة، كلهم فيهم كلام، والحديث أخرجه سعيد المنصور في سننه، وأخرجه أيضا المزي في تهذيب الكمال، والحديث مثله صحيح وإن كان السند ضعيف، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجهاد ماض إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. إذا الحج يمضى، الجهاد يمضى مع ولي الأمر ولو كان فاجرا حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، ولو كان الإمام ظالم ولو كان فاجر يجاهد معه، لأن الجهاد في مصلحة في عز الإسلام والمسلمين، وأما كون ولي الأمر فاجر أو ظالم فجوره على نفسه لا يضرنا. نعم.
وحدثني أبي عن ابن فحلون عن العناقي عن عبد الملك بن حبيب أنه قال: سمعت أهل العلم يقولون: لا بأس بالجهاد مع الولاة وإن لم يضعوا الخمس موضعه، وإن لم يوفوا بعهد إن عاهدوا، ولو عملوا ما عملوا، ولو جاز للناس ترك الغزو معهم بسوء حالهم لاستدل الإسلام وتخفيت أطرافه واستبيح حريمه ولا على الشرك وأهله.
نعم. هذا الأثر من كلام حبيب عبد الملك بن حبيب الأندلسي، وكلامه صحيح موافق للمعتقد السنة والجماعة، وإن كان السنة فيه ضعف في والد المؤلف وفي ابن فحلون، لكن عبد الملك بن حبيب يقول: سمعت أهل العلم يقول لا بأس بالجهاد مع الولاة، مع ولاة الأمور، يعني ولو كانوا فسقوا، وإن لم يضعوا الخمس موضع، الخمس الذي يؤخذ من الغنيمة وقصر في استخمار، خمس لله وللرسول، وخمس لقرابة الرسول، وخمس اليتامى، وخمس المساكين، وخمس ابن السبيل. يقول: يجاهد معهم ولو ما وزعوا الخمس كما ينبغي كما ورد في الشرع، وإن لم يفوا بالعهد إن عاهدوا، ولو عملوا ما عملوا من الفسق، ولو فإن الناس يجاهدون معهم. لماذا؟ يقول: لأن الجهاد في مصلحة في عز الإسلام والمسلمين، ولو جاز للناس ترك الغزو معهم لسوء حالهم لاستدل الإسلام، صار الإسلام أذل على المسلمون، يتسلط عليهم الأعداء ويذلونهم، وتخيف أطراف ويأخذون بعض أطراف المملكة الإسلامية، وتسبح حرمات المسلمين، ويعلو الشرك وأهله، هذا إذا ترك الجهاد. فلا نترك الجهاد ليكون ولي الأمر فاجر ما يضرنا فجوره، فالمقاتل معه، لأن الجهاد فيه مصالح عظيمة، لو ترك الجهاد ما تركهم الجهاد إلا ذله، تسلط الأعداء وانتهبوا وتسلطوا على المسلمين وانتهكوا حرمات المسلمين وعلى الشرك وأهله،